أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي القراءة 45 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. لا نزال نقرأ في الربع الرابع والأخير من الكتاب، وهو ربع المنجيات، وفي الكتاب الأول من كتب هذا الربع، وهو كتاب التوبة. وقد فصل الإمام الغزالي الكلام في معنى التوبة وتعريفها وما تتطلبه. النور كأنه آدم من نفسه، يعني مش لا خلاص كويس كده. فصل الإمام الغزالي فيما مضى من القراءة معنى التوبة وتعريفها وكيف تكون وعما تكون. كان آخر ما قرأناه، وهو الفصل الذي نزال فيه، الذي لا نزال نقرأ فيه، فصل فيما عنه التوبة، وهو الذنوب صغارها وكبارها. بيّن فيه البواعث النفسية التي تدعو المرأة إلى أن يقع في الذنب أو يقع في الخطيئة أو يقع في المعصية. وذهب إلى أن أو وصف تركيب الإنسان بأن فيه شيئا من الربوبية، وشيئا من الطينية أو الأرضية، وشيئا من القوة السباعية، وشيئا من القوة الشيطانية. فهذه القوة الأربع تتصارع فيما بينها، وذكر ترتيبها، وأنه كل واحدة فيهم تؤدي عملها في مرحلة من مراحل العمر حتى يبلغ الإنسان مستوى النضوج أو مرحلة النضوج في العمر، فعندئذ يستقر له القوة العقلية والقوة النفسية، ويستطيع أن يقاوم القوة الشيطانية والقوة الدنيوية. بعد ذلك قسم الكبائر أو قسم الذنوب إلى ما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق العبد. الذنوب كلها مش الكبائر فقط، منها ما يتعلق بحق الله كترك الصلاة وترك الصوم وما إلى ذلك، ومنها ما يتعلق بحق العبد كأكل ماله بالباطل أو الإساءة إليه أو ما إليه. وبين أنها بعد ذلك تنقسم إلى صغائر وكبائر. هناك صغائر تتعلق بحق الإنسان، وهناك كبائر تتعلق بحق الإنسان، كما أن هناك صغائر تتعلق بحق الله، وهناك كبائر تتعلق بحق الله. وبين أن حصر هذه الذنوب غير ممكن. ثم قال، وهو ما وقفنا عنده في المرة الماضية، فحصل من هذا، يعني من مجموع ما لخصناه الآن، فحصل من هذا أن الكبائر على 3 مراتب. المرتبة الأولى ما يمنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله، وهو الكفر. الكفر حجاب بين الإنسان وبين أن يعرف رب العالمين وأن يعرف حقوق رسله عليه من الإيمان بهم وتوقيرهم وتعزيرهم ونصرتهم. قال ما يمنع معرفة الله تعالى، ما يمنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وهو الكفر، فلا كبيرة فوق الكفر. إذ الحجاب بين العبد وبين الله هو الجهل، والوسيلة المقربة له إليه للعبد إلى الله تبارك وتعالى هي العلم والمعرفة، وقربه بقدر معرفته وبعده بقدر جهله. يبقى الجهل هنا، نحن قرأنا مع الإمام الغزالي فيما مضى من فصول كتابه أن العلم أنواع ودرجات وطبقات، ولكن أعلى مراتب العلم العلم بالله تبارك وتعالى. وإذا عرف الإنسان ربه فقد عرف نفسه، وإذا عرف نفسه فقد عرف المحيط الذي يعيش به المسمى بالدنيا، وعندئذ يتبين له ما يجب عليه وما يمتنع، إلى آخر ما ذكره في فصول الكتاب وأبوابه السابقة. الآن قال الحجاب بين العبد وبين الله هو الجهل، يعني جهل العبد برب العالمين، والوسيلة المقربة له للعبد إليه إلى الله سبحانه وتعالى هي العلم والمعرفة. طيب إلى أي مدى يكون هذا القرب؟ قربه بقدر معرفته وبعده بقدر جهله. هناك ناس جهلها قليل فبعدها قليل، وهناك ناس جهلها كبير ومتسع فيكونون في أبعد النقاط عن رب العالمين وعن معرفته وعن اتباع أوامره واجتناب نواهيه. قال ويتلو، يعني يلي بعده يأتي بعده، ويتلو الجهل الذي يسمى كفرا الأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله، إيه الأمن من مكر الله؟ إنه يفعل المعصية ويسترسل فيها، يعملها مرة ويكررها 50 مرة، يعملها مرة ويظل مصرا عليها، مسترسلا في المعاصي، آمنا مكر الله تبارك وتعالى، متكلا على إيده، اللي بيعمل معصية وهو عارف انها معصية بيكررها ازاي؟ متكرا على ان رحمة الله وسعت كل شيء، متكرا على ان الله غفور رحيم، متكلا على ان الحديث فيه سبقت رحمتي غضبي، متكلا على مثل هذه العمومات، ويستمر في المعاصي مسترسلا فيها آمنا من مكر الله. في ناس مستهينين، لكن ده أسوأ من المستهين، هذا آمنا من مكر الله، متأكد ان ربنا مش هيعذبه بأي سبب، بأي دليل، بأي أساس. هذا ليس له أساس ولا دليل. فهذا بعد الكفر يأتي الأمن من مكر الله، وهو الاسترسال في المعاصي اتكالا على الرحمة. هذا ليس من كلام الغزالي، هذا من كلامنا. بلا توبة ولا عزم عليها. ثم يليه القنوط من رحمة الله. الأمن جانب، والجانب الثاني القنوط. الأمن الاطمئنان إلى أنه لن يعذب، والتاني الاطمئنان إلى أنه لن يعفى عنه. الآمن من مكر الله متأكد أن الله لن يؤاخذه بذنوبه. القانط من رحمة الله متأكد أن الله لن يغفر له ذنوبه، وكأن ذنوبه أكبر من أن يغفرها الله سبحانه وتعالى له. والقنوط يا إخواني وأخواتي فوق اليأس. القنوط درجة أكبر من اليأس، لأن رب العالمين قال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر. يحصل له حاجتين، فيأوس قنوط. الأول ييأس وبعدين يقنط. فالقنوط مرتبة فوق اليأس، أوحش من اليأس، أسوأ من اليأس، لأن هذا فيه يأس وزيادة. في اليأس ده ممكن يأس يزول، لكن القانط قنوطه لا يزول. طيب، والقنوط من رحمة الله، فإن هذا أيضا عين الجهل، لأن من عرف الله بصفاته الحسنى لم يتصور أن يكون آمنا ولا أن يكون آيسا من رحمته. يعني لا يكون آمنا من عذابه وغضبه، ولا يكون آيسا يعني يائسا، آيس ويائس كلمتين بمعنى واحد، ولا يكون آيسا من رحمته سبحانه وتعالى. من يعرف الله يعرف أنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم، يعرف أنه يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يعرف أنه يقبل التوبة عن الذنوب ويمحوها، ويعرف أنه قد يؤاخذ بها إذا صمم الإنسان عليها وأصر على ارتكابها. قال دول مرتبتين، مرتبة الجهل الذي هو كفر، ثم مرتبة الجهل الذي هو دون الكفر، اللي قال فيها نوعين من البشر، نوع اليائس من رحمة الله، ونوع المطمئن تماما الاطمئنان إلى أنه رحمة الله ستناله، اللي هو الآمن من مكر الله. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، ما فيش حد إلا القوم الفاسقون، إلا القوم الخاسرون. يعني من أمن مكر الله تبارك وتعالى خسر، لأنه لحقه هذا المكر. طيب، ويتلو هذه الرتبة، الرتبة الثانية، يتلو هذه الرتبة البدع كلها المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله، وبعضها أشد من بعض، وتفاوتها على حسب تفاوت الجهل بها، وعلى حسب تعلقها بذات الله سبحانه وصفاته وأفعاله وشرائعه وأوامره ونواهيه. قال الإمام الزبيدي في الإتحاف: إن سوء الظن بالله تعالى، اللي كنا بنذكره الآن، إن سوء الظن بالله تعالى أبلغ من اليأس والقنوط. احنا قلنا القنوط بعد اليأس، أرقى من اليأس، أسوأ من اليأس، لكن سوء الظن بالله تعالى أكبر منهما وأسوأ منهما. ليه بقى؟ لأنه يجمع اليأس والقنوط وجواز وقوع الجور من الله تعالى. ظن أن يقع في ظنه أو في قلبه أو في عقله، في عقل العبد، أن الله تبارك وتعالى يجوز أن يجور عليه، يجوز أن يظلمه، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا. طيب، ويتلو هذه الرتبة البدع كلها المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله، وبعضها أشد من بعض، وتفاوتها على حسب تفاوت الجهل بها، وعلى حسب تعلقها بذات الله سبحانه وصفاته وبأفعاله وشرائعه وبأوامره ونواهيه، ومراتب ذلك لا تنحصر. مراتب البدع التي توقع فيما يشبه الكفر من شدة الجهل بحق الله تبارك وتعالى وبشريعته التي فيها الأمر والنهي لا تنحصر، وهي تنقسم إلى ما يعلم أنها داخلة تحت ذكر الكبائر المذكورة في القرآن، مثل التكذيب بالقدر، الذين يقولون أنه ما فيش قدر، الأمر أنف زي ما قالوا لعبد الله بن عمر، الأمر أنف، إن قوما عندنا نشأوا يقولون لا قدر وإنما الأمر أنف. يعني إيه الأمر أنف؟ يعني اصحى الصبح اعمل اللي أنت عايزه، ما فيش قدر، نام بالليل اعمل اللي أنت عايزه، ما فيش قدر، امشي في الحياة الدنيا اعمل اللي انت عايزه، ما فيش قدر، انت بتعمل بمزاجك، بتعمل بإرادتك المستقلة. ومثل نفي قدرة العبد على الكسب، يعني الذين قالوا بالقدر يخالفون الذين قالوا بنفي قدرة العبد على الكسب. يعني ايه قدرة العبد على الكسب؟ يعني لما باكل باكل بقدرتي، لما اخطئ اخطئ بقدرتي، لما اعصي اعصي بقدرتي، لما افعل الخير افعل الخير بقدرتي. نشأت ناشئة قالت ان العبد كالجماد تحركه القوة الإلهية وليس له إرادة من أي نوع كان، لا إرادة صالحة ولا إرادة فاسدة، لا قوة على كسب الخير ولا قوة على كسب الشر، إنما ده يعني يلعب به ويعبث به لأن هناك قوة أخرى هي التي تسيره. قالوا بل هو كالجماد يحركه محرك. الإنسان لا إرادة له، يعني إحنا كده واحد قاعد وبعدين ينام، لا هو ما نمشي بإرادته، ده في قوة نومته. واحد مد ايده على المال الحرام، ده هو مدش ايده على المال الحرام معصية، ده في قوة خلته يمد ايده على الحرام. وهكذا في كل الطاعات وفي كل المعاصي لا إرادة للإنسان. دول أتباع واحد اسمه جهم بن صوفان من أئمة المتكلمين الضالين، والفرقة التي تتبعه تسمى الجهمية، وهو من أوائل من قالوا بخلق القرآن بعد أستاذه الجعد بن درهم. الجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن، وبعدين جه جهم بن صفوان، وبعدين خدته عنهم المعتزلة. وجهم كان بيزود على خلق القرآن نفي الصفات، يقول لا في علم ولا في قدرة ولا في إرادة ولا في صفة لله ولا في علم ولا في كلام، كل صفات الله تبارك وتعالى من فيه الله كده بس، ما خالي عن الصفات. وكان يقول أيضا أن الإيمان مجرد اعتقاد بالقلب، الإيمان عقد بالقلب بلا عمل، مع أن احنا عندنا الثابت في السنة الصحيحة أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص، ويزيد وينقص، يزيد وينقص بإيه؟ بالأعمال الصالحة يزيد، بالأعمال الفاسدة ينقص، أو بالذكر يزيد وبالغفلة ينقص. جهم قال لك لا، ما فيش الإيمان ده حاجة في القلب ولا علاقة لها بالعمل. قال الإمام الغزالي تنقسم إلى ما يعلم أنها داخلة تحت ذكر الكبائر المذكورة في القرآن، وإلى ما يعلم أنه لا يدخله، يعني زي إلقاء الأذى في الطريق، وزي عدم احترام الكبير، وزي عدم صلة الأرحام أو عدم الموالاة في صلة الأرحام. مثل هذا كله مما يحاسب الإنسان عليه، لكنه لا يسمى كبيرة بالمعنى الفقهي. وإلى ما يشك فيه، اللي هو ما احناش عارفين كبيرة ولا لا، وطلب رفع الشك في القسم المتوسط طمع في غير مطمع. فأدي أول حاجة من الكبائر، الكبائر المتعلقة بمنع معرفة الله ومعرفة رسله، التي تؤدي إما إلى الكفر، وإما إلى الأمن من مكر الله أو اليأس والقنوط، وإما إلى التشكيك في الضرورات الدينية، مثل قدرة الله تبارك وتعالى وقدرة العبد ومحاسبة العبد على أفعاله، وأن الله سبحانه وتعالى له صفات ثابتة أزلية إلى آخر ذلك. قال المرتبة الثانية، المرتبة الثانية التي تقع فيها الكبائر، النفوس، إذ ببقائها وحفظها تدوم الحياة وتحصل المعرفة بالله. إذا تركنا الناس أحياء خلاص الحياة مستمرة، بيزرعوا ويقلعوا ويصنعوا ويبيعوا ويشتروا ويتجروا، هذا هو استمرار الحياة. إنما إذا أبدنا قرية أو أبدنا مدينة أو أبدنا دولة انتهت الحياة في هذا المكان. فالاعتداء على النفوس يزيل الحياة. قال إذ ببقائها وحفظها، يعني النفوس تدوم الحياة وتحصل المعرفة بالله، لأن الإنسان هو الذي يعرف الله. فإذا انقطع وجود الإنسان من على وجه الأرض انقطع وجود العارفين بالله سبحانه وتعالى، وهذا من أخطر الأشياء التي يمكن أن تقع للبشرية، أنه يذهب العارفون بالله. قال فقتل النفس لا محالة من الكبائر، لا محالة، لا جدال، لا, لا, لا شك، لا يوجد أحد من المسلمين يقول قتل النفس ليس من الكبائر، وإن كان دون الكفر. قتل النفس دون الكفر، مع أن الكفر ده شأن لي للكافر والعياذ بالله، شأن لصاحبه، بينما قتل النفس ضرر متعدي إلى الغير، من القاتل إلى المقتول، والقاتل قاعد والمقتول أزيقت روحه، إزاي نقول كده؟ قال لأن القتل يصدم عين المقصود. هو قال إيه؟ قال وإن كان دون الكفر، وإن كان دون الكفر، لأن الكفر، لأن ذلك اللي هو الكفر يصدم عين المقصود. يعني إيه يصدم عين المقصود؟ يعني يمحو الإيمان بالله من الأرض. الكفر يمحو الإيمان بالله من الأرض، فضرره مش متعدي عليه، مش قصر عليه، ده ضرره على الدنيا كلها. طيب أما الآخر اللي هو القتل، فيصدم وسيلة المقصود وهو العبد المؤمن، العبد المعتقد بالله، العبد الذي يتدين بالدين فيقيم أوامر الله ويجتنب نواهيه. إذن الكفر يستأصل أصل الملة، يستأصل أصل الدين، بينما القتل يستأصل الوسيلة. فواحد مقدم إلى الغاية، متوجه إلى الغاية وهو الكفر، واحد متوجه إلى الوسيلة وهو قتل الإنسان، لذلك قدم الكفر، قال إن قتل الإنسان دون الكفر مع أنه خطر إلى آخره. قال إذ الحياة الدنيا، التعليل اللي قاله ده، لأن الحياة الدنيا لا تراد إلا للآخرة، والتوصل إلى الآخرة لا يكون إلا بمعرفة الله، ومعرفة الله سبيلها وجود الإنسان على الأرض، فإذا لم يوجد الإنسان لم يعرف الله، ولم توصل الدنيا إلى مقصودها وهو الآخرة. قال ويتلو هذه الكبيرة اللي هي القتل، قطع الأطراف وكل ما يفضي إلى الهلاك، حتى الضرب وبعضها أكبر من بعض، كل ما يتعلق بإساءة الإنسان بإذاء الإنسان من الكبائر، حتى الضرب، ولكن بعض هذه الكبائر أكبر من بعض. قال ويقع في هذه الرتبة تحريم الزنا واللواط، وينبغي أن يكون الزنا في الرتبة دون القتل. الأول قال القتل دون الكفر، وبعدين هنا قال يدخل في القتل، يدخل في الكبيرة الاعتداء على النفس الزنا واللواط، وقال ينبغي أن يكون الزنا في الرتبة دون القتل. معظم الناس إذا سألتهم طبعا لا يظنون أن الزنا دون القتل، الزنا فيه اعتداء على الأعراض وعلى امرأة أخرى وعلى أسرة أخرى إلى آخره. ليه؟ قال لأنه ليس يفوت دوام الوجود ولا يمنع أصله، ولكنه يفوت تمييز الأنساب ويحرك من الأسباب ما يكاد يفضي إلى التقاتل. فلو رتبناهم كده، الكفر بيمحو أصل الدين، القتل بيمحو وسيلة التدين اللي هو الإنسان، الزنا بيخلط الأنساب بعضها ببعض ويخلق من البغضاء والشحناء ما قد يدعو إلى التقاتل بين الناس، وبالتالي فهو دون الكفر ودون القتل. قال المرتبة الثالثة الأموال، فإنها معايش الخلق، فلا يجوز تسليط الناس على تناولها كيف شاءوا حتى بالاستيلاء والسرقة وغيرهما، بل ينبغي أن تحفظ لتبقى ببقائها النفوس، إلا أن الأموال إذا أخذت أمكن استردادها، وإن أكلت أمكن تغريمها، فليس يعظم الأمر فيها. الإنسان إذا قتل ما فيش طريقة لرده، إذا قطع إصبعه ما فيش طريقة لرد الإصبع إليه، إذا ضرب حتى عجز بسبب الضرب ما فيش طريقة لرد قوته وعافيته إليه، لكن أمواله ممكن السارق ترد منه، تأخذ منه الأموال وترد، وممكن الغاصب يغرم قيمة المال الذي غصبه أو مثل قيمة المال الذي غصبه، فليس الأمر فيها بعظيم. يعني إيه ليس بعظيم؟ يعني في إمكاننا أن نصلح المصيبة، في إمكاننا أن نصلح الخطيئة، فالأمر فيها ليس كبيرا، لكن الثاني الذي لا يمكن إصلاحه هو الذي أمره كبير وخطير. طيب، قال نعم نعم، هذا الاستدراك كلمة يقولها العرب يستدركون على ما فات، يعني هو قال إنه الأموال الأمر فيها ليس بعظيم، لكنه قال بعد ذلك نعم يستدرك، نعم إذا جرى تناولها بطريق يعسر التدارك له، فينبغي أن يكون ذلك من الكبائر. قال إذا جرى أخذ الأموال بطريق لا يمكن تداركه أو يصعب تداركه صعوبة كبيرة، قال يعظم التدارك له، يعسر التدارك له، فينبغي أن يكون ذلك من الكبائر. قال وذلك بأربع طرق، الأولى الخفية وهي السرقة. العلماء عرفوا السرقة تعريف جميل قوي، قالوا أخذ مال بالغ نصابا من حرز مثله خفية. حرز يعني الإنسان يكون عنده المال، مش رميه في الشارع، مش حطه على باب البيت ودخل وسابه. لو حطيتي كيس المشتريات على باب البيت ودخلتي وسبتيه والرجل عدى واخده، خلاص هذه ليست سرقة. لو جريتي وراه ومسكتيه بتاع قصة تانية، لكن هذا ليس بسرقة. السرقة أخذوه خفية من مكان حفظه، سيارة في الجراج يخش يدورها ويأخذها، ده سرقها، لأنه الجراج هو مكان حفظ السيارة. طيب، ده أولها. الثاني أكل مال اليتيم، وهذا أيضا من الخفية، وأعني به في حق الولي يعني على اليتيم، والقيم يعني على الأموال، فإنه مؤتمن فيه وليس له خصم سوى اليتيم وهو صغير لا يعرفه، يعني لا يعرف أكله، فتعظيم الأمر فيه واجب بخلاف الغصب، فإنه ظاهر يعرف، وبخلاف الخيانة في الوديعة، فإن المودع خصم فيه ينتصف لنفسه. يعني إذا أنا لو غصبت مال له صاحب، صاحب المال ده يجي يخاصمني ويشتكيني ويديني المحكمة، لأنه يقدر يخاصم. لو أودع عندي رجل مبلغا من النقود ثم لما جاء أنكرت أنه أودعه عندي، يقدر يديني القاضي ويشتكي ويقيم البينة على الإيداع. فهذه أمور يمكن استدراكها. أما إذا فعلت ما لا يمكن استدراكه زي أكل مال اليتيم، فهذا من الكبائر ولا شك في ذلك. قال الثالث، الأمر الثالث، تفويتها بشهادة الزور. شهادة الزور النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها نهيا شديدا، بعد أن ذكر الأمور التي توقع صاحبها في معصية كبيرة من المعاصي التي تحتاج إلى فضل الله لمغفرتها. قال كان متكئا قاعد كده، فجلس وأخذ يقول: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. يقول الصحابي راوي الحديث: فما زال يكررها، يكرر كلمة ألا وشهادة الزور في النهي عنها يعني، حتى قلنا ليته سكت إشفاقا عليه. وصلنا خلاص، الرسالة وصلتنا، فأشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة تكرار هذه الجملة حتى قالوا ليته يسكت ولا يزيد في تكرارها. فشهادة الزور لا شك أنها من الكبائر، فإذا أدت إلى هي في نفسها من الكبائر، فإذا أدت إلى تسهيل أكل مال الناس بالباطل كانت كبيرة أعظم من كونها في نفسها كبيرة. الطريق الرابع لأخذ الأموال أخذ الوديعة وغيرها باليمين الغموس. احنا ذكرنا اليمين الغموس المرة اللي فاتت، وقلنا التي تغمس صاحبها في النار، هي حاصلها أنه إنسان يقسم على شيء يعلم أنه كذب، يعلم أنه ألف أودع عند باء هذا المال فيقسم أنه لم يودع وهو موقن أنه أودع، أو يقسم أنه أودع وهو موقن أنه لم يودع. فهذه اليمين اللي سماها الفقهاء اليمين الغموس، يعني التي تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. قال الغزالي رحمه الله: فإن هذه طرق، هذه الطرق الأربعة لا يمكن فيها التدارك، ولا يجوز أن تختلف الشرائع في تحريمها أصلا. وهذا كلام في الأديان المقارنة أو في العقائد المقارنة أو في الوحي المقارن الذي نزل على الأنبياء. قال إن الشرائع التي نزلت على الأنبياء لا تفرط في تحريم هذه الأشياء ولا تختلف في تحريمها، كل الشرائع السماوية محرمة لهذه الأشياء جميعا. قال: وهذه الأربعة جديرة بأن تكون مرادة بالكبائر وإن لم يوجب الشرع الحد في بعضها، إذا ما أوجبش عقوبة معينة في بعضها، لكنه كثر الوعيد عليها وعظم في مصالح الدنيا تأثيرها. فكل ما كان الوعيد عليه كبيرا وكل ما كان تأثيره في مصالح الدنيا بالسلب أو بالإيجاب عظيما كان العدوان عليه كبيرة من الكبائر، وإن لم يكن له حد منصوص، يعني عقوبة مقدرة واجبة في القرآن أو في السنة. قلنا الكلام عجيب يجب أن نسمعه لنتبين إلى أي مدى كان ذهن هؤلاء الناس يعمل. قالوا: أما أكل الربا فليس فيه إلا أكل مال الغير بالتراضي مع الإخلال بشرط وضعه الشرع. الشرع قال لك إذا استدنت ترد الدين، فالمرابي بيقول لك لا، تستدين وترد الدين زائد 20% زائد 10% زائد 50% حسب درجة الربا. فليس فيه إلا أكل مال الغير بالتراضي مع الإخلال بشرط وضعه الشرع اللي هو الرد بالمثل، ولا يبعد أن تختلف الشرائع في مثله. وإذا لم يجعل الغصب الذي هو أكل مال الغير بغير رضاه وبغير رضا الشرع من الكبائر، فأكل الربا أكل برضا المالك ولكن دون رضا الشرع. وإن عظم الشرع الربا بالزجر عنه فقد عظم أيضا الظلم بالغصب وغيره وعظم الخيانة. والمصير إلى أن أكل دانق بالخيانة أو الغصب من الكبائر، دانق يعني مليم أو أصغر عملة كانت في وقته، المصير إلى أن أكل دانق بالخيانة أو الغصب من الكبائر فيه نظر، وذلك واقع في مظلة الشك، يعني هذا يشك فيه العالم. وأكثر ميل الظن إلى أنه غير داخل تحت الكبائر، بل ينبغي أن تختص الكبيرة بما لا يجوز اختلاف الشرائع فيه ليكون ضروريا في الدين. أنا كل الجملة دي قريتها عشان أقول لحضراتكم أن فكرة الإمام الغزالي عن وحدة الدين الذي نزل من الله تبارك وتعالى على الأنبياء جميعا، والآيات اللي تحدد أن الوحي نزل على إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا دين واحد. فيقول ما تختلف فيه الشرائع اللي هي الأديان لا نعده كبيرة، لكن ما تتحد فيه الشرائع اللي هي الأديان السابقة مع دين الإسلام هذا هو الذي نعده كبيرة. هذا كلام اجتهادي من الغزالي، غيره من العلماء لا يقولون بهذا الأمر، وغيره يقولون أن أكل دانق وأكل مليم وأكل درهم زي أكل 100 و1000، يمكن العقوبة تزيد شوية عشان عظم خطر المال، لكن العقوبة ثابتة، والمعصية في درهم زي المعصية في جنيه زي المعصية في 1000 جنيه. فهذا الكلام من مش عايز أقول فلسفة الإمام الغزالي، لكن من تصور الإمام الغزالي لوحدة الدين النابعة من وحدة الخالق. التي ترتب عليها وحدة مصدر الوحي. الوحي اللي لجميع الأنبياء مصدره واحد هو رب العالمين، فما اتفقت عليه الشرائع فهو كبيرة، وما لم تتفق عليه فليس بكبير. جه بعد كده هنلاقيه بيقول أن الكبيرة هي ما لا يكفره الصلوات الخمس، في حديث الصلوات الخمس مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهو بيقول طبعا الحديث فيه بقية، ورمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكده. فهو بيقول أنه ما لا تكفره الصلوات الخمس يبقى من الكبائر. فدول معيارين. المعيار الأول ما نهت عنه جميع الأديان واتفقت عليه، أو أمرت به جميع الأديان واتفقت عليه، فمخالفة النهي أو مخالفة الأمر هنا كبير. والمعيار الثاني ما لا تكفره الصلوات الخمس، أخذا بحديث الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال بعد ما ذكر ده، قال فيبقى مما ذكره أبو طالب المكي. أبو طالب المكي عالم سابق للإمام الغزالي، له كتاب اسمه قوت القلوب. كتاب قوت القلوب ربع الإحياء، لكن الأشياء اللي فيها الزجر والتخويف والردع وكلمات السادة الصوفية وعباراتهم الرشيقة والأنيقة معظمها مأخوذ من قوت القلوب، وهو لا ينكر أخذه بل ينص من وقت الآخر عليه. قال فيبقى مما ذكره أبو طالب المكي يعني في قوت القلوب: القذف والشرب والسحر والفرار من الزحف وعقوق الوالدين. أما الشرب لما يزيل العقل فهو جدير بأن يكون من الكبائر، وقد دل عليه تشديدات الشرع وطريق النظر. إيه طريق النظر؟ قال لي أن العقل محفوظ كما أن النفس محفوظة، بل لا خير في النفس دون العقل، فإزالة العقل من الكبائر، ولكن هذا لا يجري في قطرة من الخمر. هذه الجملة غير صحيحة. هذا يجري في قطرة من الخمر كما يجري في دون القطرة إذا كان في دون القطرة. والمذهب الشافعي الذي ينتمي إليه الإمام الغزالي معظم علمائه، والرأي الصحيح عندهم والمرجح أن قطرة من الخمر كبيرة، ولو شربها في كوب ماء، لأنه بعد كده يقول لو شرب قطرة من الخمر وذهب في كوب ماء فأنا تسكر، وبما أنها ماء لا. العلماء قالوا أنه القليل والكثير سواء، والقطرة في كوب ماء كالقطرة المستقلة كله مسكر وكله من الكبائر. قال ولا شك في أنه لو شرب ماء فيه قطرة من الخمر لم يكن ذلك كبيرة، لا فيه شك. بل قال في الآخر إيه؟ قال فإن ثبت إجماع على أنه كبير وجب الاتباع، وإلا فللتوقف فيه مجال، يعني للشك هل هو كبير ولا لا. في مذهبه الإمام السابق له ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر قال: وقد وقع الإجماع على أنه لو شرب الخمر ولو قطرة منها فكبيرة إجماعا. لو شرب قطرة من الخمر فكبيرة إجماعا، يعني الإجماع اللي بيتطلبه الإمام الغزالي منقول، بس هو سهى عنه أو ما خدش باله منه أو كده. قال أما القذف فليس فيه إلا تناول الأعراض، والأعراض دون الأموال في الرتبة، ولتناولها مراتب، وأعظمها التناول بالقذف بالإضافة إلى فحشة الزنا، وقد عظم الشرع أمره. وأظن ظنا غالبا أن الصحابة كانوا يعدون كل ما يجب الحد به كبيرة، فهو بهذا الاعتبار لا تكفره الصلوات الخمس، وهو الذي نريده بالكبيرة الآن، بل كتب لحضراتكم عليه حد. طيب يظن ظنا غالبا أن الصحابة كانوا يعدون كل ما ورد فيه الحد يعني العقوبة المقدرة شرعا في القرآن أو في السنة كبيرة، من أين جاء هذا الظن الغالب؟ هل يجوز لواحد أن يقول على جيل كده من المسلمين وهو أول جيل وأحسن جيل وأرقى جيل من المسلمين أنه بمجرد الظن؟ لا، ظنه هذا بتتبع قضاياهم، قرأ قضايا الصحابة، قرأ قضايا الخلفاء الراشدين، قرأ فتاوى المفتين من الصحابة، فغلب على ظنه وقر في صدره أنه كلما كان فيه عقوبة مقدرة فهو من الكبائر في نظر الصحابة. لكن هذا زي ما هو قال أغلب الظن، قد يتبين ببحث آخر أن هذا ليس كذلك. ثم قال أيضا وما لا تكفره الصلوات الخمس هو المقصود بالكبائر الآن. قال وأما السحر فإن كان فيه كفر فكبيرة، وإلا فعظمه بحسب الضرر الذي يتولد منه من هلاك نفس أو مرض أو غيره. وهذا كلام غير صحيح، لا يتولد من السحر شيء، ولا يستطيع الساحر أن يؤثر في شيء. وكما قلت لكم مرارا، قال رب العالمين على أعظم السحرة، سحرة فرعون، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، ثم وصف هذا السحر الذي هو تخييل وصفه بأنه وجاءوا بسحر عظيم، فحتى السحر العظيم لا ينتج هذه النتائج. كما أن الإمام الزبيدي شارح الإحياء في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين قال وعقب على هذا الكلام في صفحة تقريبا من القطع الكبير، ثم قال: وقد ظهر بالآيات والأخبار أن سائر أنواعه، أنواع السحر، أن سائر أنواعه كفر، وبه قال كثيرون، فلا أقل من كونها كبيرة، من كون هذه الأنواع كبيرة، لا سيما مع ما ورد فيه من الوعيد الشديد والزجر البليغ. وفي طبعا أحاديث تنص على قتل الساحر وتنص على كفر الساحر، ولذلك أنا كتبت بعد هذا السطر اللي قاله إنه بحسب الضرر وبتاع، هذا محل نظر، والأصح أنه كبيرة كله بل بعضه كفر والعياذ بالله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث بتنص على كفر الساحر. قال: وأما الفرار من الزحف وعقوق الوالدين فالأصل في كونهما كبيرة ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش محتاجين بقى جدل ومناقشة بتاع، في نص عن النبي أنهم كبيرة، قال فلتعتبر كبيرة، فلتلحق بالكبائر. هو مش عاجبه أصلا، لأنه بيقول دول ما فيهمش غير كذا وما فيهمش غير كذا، ما لهمش دعوة بتكفير الصلوات الخمسة أو لا. وبعدين قال: لكن الحديث دل على تسميتهما كبيرة فلتلحق بالكبائر. فهذه كبائر بنص الحديث، فما ينفعش نقعد نجادل فيها. قال: والإبهام أليق. إيه بقى الإبهام أليق؟ قال إنه رب العالمين، احنا سمعنا في الجلسة في القراءة الماضية إنه حصر الكبائر غير ممكن، وإنه معرفة أصغر الصغائر غير ممكن، وإنما هذه ينظر في كل جريمة أو كل معصية منها إلى حالها ومن فعلها والظروف التي وقعت فيها إلى آخره. فأورد على نفسه سؤالا كأن أحدا يسأله: طيب إزاي الشرع يكلفنا بأمر مبهم، أمر غامض، أمر لا نستطيع أن نحصل له أن نحصل له قائمة، نقول دي قائمة الكبائر ودي قائمة الصغائر واللي في النص ده عفو، إزاي الشرع يكلفنا بكده؟ فقال: إن الإبهام، الغموض، عدم الوضوح، إن الإبهام في هذا أليق، حتى يكون الناس على وجل وحذر، فلا يتجرؤون على الصغائر اعتمادا على الصلوات الخمس المكفرات لما بينهن كما في الحديث. وكذلك اجتناب الكبائر يكفر الصغائر بموجب قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا اجتنب المسلم الكبائر غفرت له الصغائر وكفرت عنه الصغائر. والتكفير هو محو الخطيئة، المغفرة هو عدم العقاب عليها لكنها باقية، أما التكفير فهو تغطيتها تماما، محوها تماما. فقال إنه ما يراه القارئ في هذا الفصل وغيره من غموض الكلام عن الكبائر والصغائر والذنوب وما إليها، هذا كله مقصود عشان يجتهد الناس في أداء الواجبات واجتناب المنهيات، زي ما ذكر المثل اللي قرناه في المرة اللي فاتت: كما أبهم ليلة القدر في كل رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان، عشان الناس يجتهدوا فيها في العبادة. قال: والصغيرة تكبر بالمواظبة، كما أن المباح يصير صغيرة بالمواظبة. وضرب مثل، لا ضرب ثلاث أمثلة، لا مثلين، كاللاعب بالشطرنج اللي بيلعبوا الشطرنج طول الناس دول وبيقعدوا بقى بالساعات وبتضيع عليهم الصلوات وكده. فكنا ونحن شباب لما ننهى الناس الكبار عن الشطرنج يقول لما بتبدأ الصلاة بنسيب الدور وبنقوم نصلي، فطبعا يقطعوا علينا الكلام، لكن هو لا يمكن في أثناء الشطرنج بيتفكر في الله سبحانه وتعالى ولا بيتفكر في النعم ولا بيتفكر في المعاصي، هو كل اللي بيتفكر فيه يغلب ازاي في الدور بتاع يقول له كش مالك لزميله يعني. فمن هنا كان الشطرنج ملهيا، وليس الملهي بحرام، ولكن الحرام الإلهاء فعلا، أن يلتهي الإنسان به عن الواجبات أو عن الطاعات أو عن الصغائر التي قد ترتكب فيقع فيها. فقال إن الصغيرة المباح اللي هو زي الشطرنج، المباح يصير صغيرة بالمواظبة، ما قالش يصير لعب الشطرنج كبيرة. في طبعا ناس موجودين في زماننا الآن بيحرموا الشطرنج وبيجعلوه كفر، بل إن بعض يعني ذوي العقول المحدودة منهم يجعلوه من عبادة الأصنام، بيقول لأن أنت كنت عامل عسكري على شكل عسكري وعامل وزير على شكل وزير وفيل على شكل فيل، فدي عبادة الأوثان. طب الطبية؟ قالوا أما الطبية حجر أخرى، ما أنت عامل طبية برضو زي ما كانوا بيعملوا بيوت ويعبدوها زمان. في ناس بيقولوا كده للأسف، ونحن نسأل الله أن يهديهم إلى سواء السبيل وأن يريهم سبيل الحق الذي وقف عنده الإمام الغزالي. فقال هذه صغيرة، لكن إذا داوم عليها بحيث صرفته عن بعض الطاعات أو أوقعته في بعض المعاصي فإنها تتحول، مش صغيرة متأسف، قال هذا مباح، لكن إذا داوم عليها فصرفته بهذه المداومة عن بعض الطاعات أو أوقعته في بعض المعاصي تحولت من مباح إلى صغيرة. والأمر الثاني اللي قال عليه مباح، وهذا طبعا تقوم الدنيا ولا تقعد بشأنه، هو الغناء. قال والترنم بالغناء على الدوام. الترنم بالغناء مباح، لكن ان الانسان طول النهار بيترنم بالغناء، اول ما يركب عربية يدور راديو الاغاني، اول ما يدخل البيت يفتح محطة الاغاني، اول ما يجي ينام يجيب محطة الاغاني. طب يا عم في محطة اسمها القرآن الكريم؟ طب في محطات قرآن شغالة 24 ساعة في التلفزيون اسمع واحدة فيهم؟ لا، هو ما بيسمعش غير الاغاني خالص. قال المداومة على الترنم بالغناء تحول الغناء من امر مباح الى صغيرة من الصغائر. بالله اخواننا دول اللي ذكرت لكم موقفهم من الشطرنج هيقولوا ان الغناء اصله مباح وانه لما يداوم عليها تحول الى صغيرة. انا قلت لكم عن الشاب الذي كان معي في مكتبي واهداني شريطا يمنع الغناء، يعني يحرم سماع الغناء، مش يحرم الغناء نفسه، يحرم سماعه. فكان الرجل يقول فيه، وانا مش عايز اقلد لهجته عشان ما يتعرفش هو مين، لو قلدته لعرف. كان الرجل يقول فيه ان سماع الغنى يعني الغنى يجر الى الخنا، ومن استمع الى الغنى فقد زنى، فاياكم واستماع الغنى لان استماع الغنى زنا. وكان يلقي هذا الدرس في مسجد من مساجد الاسلام المعظمه الثلاثه، ويسمعه عشرات الالاف من الناس، وهذا الشريط طبعا كان يوزع في الدنيا كلها. والشاب جابهولي لانه دخل علي مره وانا بكتب في قضيه، وانا لما بيكون القران بيشتغل ذهني بيظل مع معاني القران واستذكر واتفكر وكده، فمش عايز افكر، عايز انشغل بالقضيه. فادرت التلفزيون اللي في مكتبي على محطه ام كلثوم لانه مش هفكر في الغنوه، فدخل لقى ام كلثوم شغاله فانتفض مسكين وخرج، وانا ما انتبهتش، كنت مشغول جدا بما افعله. في اليوم الثاني جه جاب لي الشريط ده وقال لي ارجوك تسمعه وانت مروح. فقلت له حاضر، وانا مش عارف الشريط ايه، فحطيته في السياره في المسجل بتاع السياره، فسمعت فيه كده، سمعت الجملتين دول وقفلته. وجيت ثاني يوم جايبه معايا عشان اديه له، ف يعني قلت له يا فلان انا متشكر بس الكلام ده كلام غلط يا ابني، لان المساله فيها كذا وكذا وكذا وكذا. قال لي طيب. واخر النهار ذهب الى الشخص الذي كان يدير المكتب وقال له انا مستقيل وارجوك ان تبلغ العو استقالتي. فسأله هذا الشخص لماذا؟ قال هذا الرجل يبيح الغناء ويستمع إليه ويرفض تحذير العلماء منه، أقعد معه إزاي؟ فمشي ربنا يسهل له يعني. فهذه العقول لا يمكن أن تقتنع ولا تتخيل أن رجلا كالإمام الغزالي بيقولوا عليه حجة الإسلام، هم اللي بيقولوا يعني الشباب دول بيقولك بيقولوا عليه نعم هو حجة الإسلام ونص، يقولون حجة الإسلام وبعدين يقول الغناء من المباحات والمداومة عليه تحوله صغيرة. طبعا هذه مصائب، لكن هذه المصائب في نظرهم هي الحقائق الشرعية. ما لم ينص الشرع على كونه حراما لا يجوز تحريمه. وذكرت لكم قبلا أو لم أذكر مش عارف قول الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة والمؤسس الثاني للمذهب الحنفي، كان يقول لا أقول حرام إلا لما لا تجد رجلين مسلمين عدلين عالمين بلسان العرب فتسألهما إلا يقولان لك جميعا نعم حرام. قبل كده قال أما دون ذلك فأحب وأكره. اللي ما يتفقوش عليه اثنين عالمين مسلمين يعرفان لغة العرب عندهم تقوى ويقولوا حرام، يوم يقول هو فيه أحب وأكره. إذا اتفق اثنان بهذه الصفة على كونه حراما هذا هو الحرام. فأنا أسأل الله لإخواننا هؤلاء أن يهتدوا إلى سواء السبيل وأن يقتربوا من خط الإسلام الصحيح، خط العدل والقسط والحكم بين الناس بما يحبه الله تبارك وتعالى، وعدم الحكم على العلماء بما ليس فيهم ووصفهم بما لا يستحقونه لأن لحوم العلماء مسمومة. أسأل الله أن ينجينا وإياهم من المعاصي جميعها والذنوب كلها، وأن يكتبنا في المحسنين ويمحو أسماءنا من المسيئين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.